إقامة الإيمان بالبعث بعد الموت أو الإيمان باليوم الآخر أو الثالث الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. الإيمان ما هو؟ قال هنا وهو الإيمان، يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الإيمان. الإيمان له معنى في اللغة وله معنى في الشرع، لأنه من الألفاظ التي نقلت من معناها اللغوي إلى معنى الشرع مثل الصلاة والزكاة ونحو ذلك. فأما معناه في اللغة فهو التصديق أو التصديق الجازم، كما قال تعالى مخبرا عن قوله أخوة يوسف وأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدقنا ولو كنا صادقين. الإيمان في اللغة هو التصديق، آمن بفلان يعني صدقه، آمنت بكلامك أنا صدقت بكلامك بحيث إنه لا أوفى عندي فيما أقول. أما معناه في الشرع فإن الإيمان قوله وحمل قول القلب وحمل القلب، وكذلك قول اللسان وقول القلب وحمل الجوارح وحفظ الأركان. فإذا الإيمان في اللغة له معنى، أما في الشرع الزيادة على معنى اللغوي أنه له صفة له موارد القلب والجوارح أو وحمل. حصل هذا أهل العلم بقوله إن الإيمان في الشرع هو القول باللسان يعني بشهادة التوحيد، والاعتقاد بالجنان الاعتقاد المفصل الذي سيأتي هنا، والعمل بالجوارح والأركان. فهذا هو معنى الإيمان في النصوص، وهو المراد بالإيمان عند أهل السنة والجماعة. قول القلب هو اعتقاد القلب، الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح والأركان. هذه أربعة أشياء يحتاج إلى تفصيلها. قول القلب هو اعتقاده، لا بد من أن يكون ثم قول، وهو اعتقاد القلب. اعتقادات القلب هي أقواله، لأنه يحدث بها نفسه قلبا فهو يقولها في قلبه. فأقوال القلب هي الاعتقادات، وهي التي ستأتي مفصلة في هذا الكتاب. عمل قول اللسان بكذب الشهادة لله بالتوحيد بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم عمل القلب، عمل القلب أوله نيته وإخلاصه، أنواع أعمال القلوب من التوكل والرجاء والرغبة والرهبة والخوف والمحبة والإنابة والخشية ونحو ذلك من أنواع أعمال القلوب. عمل الجوارح في أنواع الأعمال مثل الصلاة والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من الأعمال، هذا هو الإيمان. يعرف بعض هذا الإيمان هو قول القلب الذي هو اعتقادات الإنسان، وهذا هو الذي سيأتي تفصيله في هذه الأركان. فإذا هذه الأركان هي أركان الإيمان، وهي بعض الإيمان، هي الأركان التي يقوم عليها الإيمان. إذا تحققها المعتقد لها فإنه سيتبع قول اللسان، سيتبع بعد ذلك عمل القلب، سيتبع بعد ذلك عمل الجوارح والأركان، وكلها من حقيقة الإيمان. قال هنا وهو الإيمان بالله وملائكته. الإيمان بالله قبل أن نرسم فيه هذه الستة تفصيلها في هذه الرسالة، إما باستغراب أو بتفصيل. أولها الإيمان بالله. الإيمان بالله يشمل أشياء. الأول، أول درجات الإيمان بالله أن يؤمن بأن الله جل وعلا موجود، لأن الله جل وعلا موجود، لأن له ربا موجودا، وأنه لم يوجد من عدم، وأن لهذا الملكوت موجب. هذا هو درجات الإيمان بالله. الثاني أن يؤمن بأن هذا الذي له هذا الملك أنه واحد فيه، واحد في ربوبيته، لا شريك له في ملكه، يحكم في ملكه بما يشاء، لا تحسب لحكمه ولا مراجع له في أمره جل وعلا. نعني بالمراجع عدم المرتب في أمره جل وعلا، وهذا هو الذي يعنى به توحيد، يعنى به توحيد الربوبية. الثالث الإيمان بأن هذا الذي له ملكوت كل شيء، وأنه صاحب هذا الملك وحده دون ما سواه، الذي ينفذ أمره في هذا الملكوت العظيم، أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له النعوت الكاملة، له الكمال المطلق في جميع الوجوه، الذي ليس فيه من وجه من الوجوه، بل له الكمال في أسمائه، له الكمال في صفاته، له الكمال في أفعاله، له الكمال في حكمه، في بريته وفي خلقه. وهذا هو الذي لنا في توحيد الأسماء والصفات. ويعتقد مع ذلك أنه في تلك النعوت وتلك الصفات أنه ليس ثم أحد يماثله فيها ولا يكافئه فيها، كما قال جل وعلا هل تعلم له سمية، وكما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. فليس له جل وعلا كثير ولا كفوا ولا نظير ولا لك ولا عبد، كما قال ربنا وتعالى أما يقول الظالمون علوا كبيرا. الرابع وهو الأخير وهو المهم الآخر في الإيمان بالله، الإيمان بأن هذا الموجود الذي له الملك وحده دون ما سواه، والذي له نعوت الجلال والجمال والكمال على وجه الكمال، أنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وأن كل ما سواه لا يستحق شيئا من العبادة، وأن أنواع العبادة عبادات القلب أو عبادات الجوارح، أن المستحق لها بقليلها وكثيرها هو الله جل وعلا وحده دون ما سواه. فمن أتى بهذه الأربعة فقد أتى بالإيمان بالله الذي هو ركن من أركان الإيمان. ومن ترك الأولى منها فهو ملحد، لا يتبع ذلك أنه لا يعتقد شيئا بعد ذلك. وكذلك من أدرك الربوبية، من لم يعتقد الربوبية الكاملة لله جل وعلا وحده فإنه يتبع ذلك. وكذلك من لم يوحد الله جل وعلا في العبادة فإنه لا يسمى مؤمنا بالله، ولو كان يعتقد أن الله جل وعلا موجود وأن له الربوبية الكاملة له وحده دون ما سواه، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإذا لم يوحد الله جل وعلا في العبادة في نفسه أو أقر عدم توحيد الله جل وعلا بتصحيحه لذلك أو بتجويزه له فهو لم يؤمن بالله. بقي الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات. هل من لم يؤمن بهذا نقض عدم إيمانه بذلك إيمانه أصلا ويصبح كافرا؟ يقال من لم يؤمن بتوحيد الأسماء والصفات ففي حقه تفصيل، تفصيله يأتي إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة، لأن شيخ الإسلام هذه الجملة وهي الإيمان بالله يأتي بعد قليل ويقول ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، وسيذكر الإيمان بالأسماء والصفات من الكتاب والسنة على وجه التفصيل. نرجع تفصيل هذا الاحكام هذا الحكم الى موضعه. اذا من انكر توحيد الاسماء والصفات يعني من لم يثبت لله جل وعلا جميع الاسماء والصفات او قال في التشبيه في بعض المواضع او نحو ذلك، فهل يقال ان هذا ليس بمؤمن بالله، ليس بمؤمن بهذا الرسل؟ الجواب تسمى، الجواب تسمى تفصيلا ياتي في موضعه ان شاء الله تعالى، وهو من المهمات، لان من الناس من غلط في هذا الجانب وفكر في الاخلال في شيء من افراد توحيد الاسماء والصفات. الثاني من اركان الايمان الايمان بالملائكه، والملائكه جمع ملأك، وتخفف الى ملأك، واصل ملأك مألك من البلوكة وهي الرسالة الخاصة، كما قال الشاعر: ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر، يعني أرسلني إليها برسالة خاصة. فيقول العرب له ألوكة وألكني وألكني إذا أرسل برسالة خاصة. والملائكة جمع مألك أو ملأك، وهم المرسلون برسالة خاصة من الله جل وعلا. فإذا مبنى هذا الاسم على الإرسال، والملائكة هم المرسلون من الله جل وعلا، المرسلون في تصريف ملكوته، وهم مرسلون بتصريف ملكوت الله جل وعلا، كما قال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والإيمان بالملائكة مرتبتان: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. والإيمان الإجمالي هو المعني في هذا الخطأ، ومعنى الإيمان الإجمالي أن يؤمن العبد بأن لله جل وعلا خلقا وهم الملائكة، وأنهم مطهرون عباد مكرمون ليسوا بمعبودين ولا يستحقون ذلك، وأن الله جل وعلا خلقهم بأنواع من الرسالة إنسان بأمره في خلقه. وهذه الأخيرة قد تدخل في تفصيل إيمان التفصيل. فمن اعتقد هذا الإيمان الإجمالي وهو أن لله جل وعلا خلقا هم الملائكة، وأنهم مطهرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم عبيد لله وليسوا بمعبودين، فقد حقق هذا أتى بهذا الرسل، وهذه المرتبة الإجمالية. من اعتقد هذا من الحوار أو غيره، إذا سألت هل تؤمن بالملائكة؟ فقال لا، الملائكة موجودون يعبدون أو يعبدون الله، لا يعبدون الله، حقق هذا الرسل. المرتبة الثانية الإيمان التفصيلي، وهي الإيمان بكل ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه أو في سنته، أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة من أحوال الملائكة وصفاتهم وخلقهم ومميزاتهم وما وكلوا به وأنواع مهماتهم ونحو ذلك. هذا إيمان تفصيلي يلزم العبد الإيمان به إذا علم النص بذلك، فإذا علم النص وجبه الإيمان، وجب عليه الإيمان بما جاء في النص من غدا، لأنه أمر غيب. ومن لم يصل إليه النص فإنه لا يكون ناقضا في ايمانه بالملائكة اذا كان قد اتى بالايمان الاجمالي، لان الايمان التفصيلي يختلف فيه الناس وتبع العلم. فمثلا لو سالت حامية وقلت له: تعرف اسرافيل؟ هل تؤمن باسرافيل؟ فقال: لا، ما اؤمن باسرافيل. من اسرافيل هذا؟ ما هو؟ قال ملك من الملائكة قال ما في ملك فهذا لا يعد كافرا منكرا لوجود هذا الملك إلا إذا عرف بالنصوص وعلم بها إعلاما يكون الجاحد له كافرا ويقول بعد ذلك ليس بمؤمن بهذا الملك. وهذا مرجعه بلا تكذيب النصوص لا عدم الإيمان بالملائكة لأنه قد يكون مؤمن بجنس الملائكة لكن ليس مؤمنا بهذا على هذا الوجه ويكون مكذبا للنص فيعرف ويعلم فإن أنكر كفر. الملائكة أنواع منهم الموكلون بالمطر منهم الموكلون بالموت فالموكل في خط الأرواح ملك من الملائكة واسمه عند أهل الكتاب عزرائيل وفي بعض الآثار أو بعض المساطير سمي عبد الرحمن. هذا هو الموكل لصف أرواح العالمين كما قال جل وعلا قد يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وتحته أيضا الملائكة هو رئيسه وهو كبيره تحته الملائكة يتوفون الناس يأمرهم فيقبضون أرواحهم كما قال جل وعلا توفوا رسلنا وهم لا يفرطون. كذلك منهم الموكل بتبليغ الوحي من الله جل وعلا للرسل أو بتبليغ الوحي من الله جل وعلا للملائكة وهو جبريل عليه السلام. ومنهم الموكل بالقبر والحوادث على الأرض وهو ميكائيل. ومنهم الموكل بالنفس الروح وإعادة الحياة وهو إسرافيل. وهؤلاء الثلاثة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل هم أشرف الملائكة وعقادة الملائكة. هذا كله من الإيمان التفصيلي. الإيمان التفصيلي هذا قد ألفت فيه مؤلفات ترجعون إليها في أوصاف الملائكة في خلقتهم وفي منازلهم وفي أحوالهم وفي أعمالهم وفي عباداتهم وما وكلوا به من الأعمال. ومن أحسن ما كتب في هذا كتاب عادة الملائكة الأبرار للدكتور العسكر فإنه جمع فيه جمعا حسنا طيبا وتحرى الثواب في كثير من مباحثه. الركن الثالث الإيمان بالكتب. والإيمان بالكتب أيضا له مرتبتان إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. وكذلك الإيمان بالرسل له مرتبتان مرتبة إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي على نحو ما ذكرنا في الملائكة. وحسب لو ترجعون إلى تفصيل ذلك بدلا حتى ما نطيل في تفصيله والبحث فيها معروف مشهور. ومن احسن من ذكر تفصيل ذلك الشيخ حافظ الحسن في كتابه معارف القبول. فلو رجعتم اليه لمعرفه المعنى الاجمالي للكتب والمعنى التفصيلي المعنى الاجمالي للرسل والمعنى التفصيلي وما يحصل به الكفر من ذلك وما لا يكون عدم المعتقد له كثرت يرجع فيه الى ذلك فيجب اختصار الله. هنا مناسبه وهو ان الايمان بالله هو الاصل هو المقصود والملائكه هم الواحده بين الله جل وعلا وبين خلقه فهم الذين ينزلون بالوحي الى الرسل وينزلون بالكتب وبالشرائع. ولهذا ركبت هنا احسن ترتيب فقدم الايمان بالله لان منه جل وعلا المبتدا واليه المعاد والايمان به هو المقصود وكل امور الايمان هي كالتفريع الايمان بالله. والملائكه لانهم يقصدون الوحي من الله جل وعلا ويسمعونه وينقلونه الى الرسل وينزلون بالكتب تكلم بالكتب ثم الرسل. والترتيب بين هذه الاربعه من بالله ملائكته لانهم هم الواسطه الكتب لان الملائكه تنزل بها الرسل لانهم هم ختام هذه السلسله ثم الرسل ينقلونها الى الناس ثم لا بد من البعث في وما لا بد من الايمان بالبعث بعد الموت، الايمان باليوم الاخر، وهو الايمان بالموت وما بعده الى ان يدخل اهل الجنه واهل النار الايمان بالبعث بعد الموت. وهذا الايمان بالبعث بعد الموت ياتي تفصيلا ان شاء الله تعالى في هذه الرساله على قال عليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في موضعه. فيدخل في الايمان بما بعد البعث جميع ما يحصل في عرفات القيام حتى دخول اهل الجنه واهل النار. والايمان بالقدر خيره وشره، يعني الايمان بان الامور التي تجري في ملكوت الله انما هي بقدر سابق، بعلم سابق، ليست عن استئناء، عن غير علم من الله، عن غير تقدير من الله، بل كل شيء بقدر كما قال جل وعلا ان كل شيء خلقناه بقدر. وياتي تفصيل هذه الجمله في موضعها في هذه الرساله. هذه اركان الايمان السته عند اهل السنه، واما عند غير اهل السنه ولا عند اهل السنه لغير اهل السنه المعتزله والرافضه والخوارج وما شابههم من لم يدخل في الالتزام بالسنه بوجه عام، فهؤلاء عندهم اصول الايمان غير اهل السنه. فهذه السته هي اصول الايمان عندنا، وهي التي تنبني عليها العقيده عندنا، وكل ما في الاعتقاد تفصيل لها. اما عند اهل الاعتزال فاصول الايمان عندهم خمسه، مشهوره الاصول الخمسه عند المعتزله، هي التوحيد والعدل، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمنزله بين المنزلتين، و فهذا التوحيد ذكرنا الإيمان والعدل، ذكرنا الخمسة التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين منزلتين وإنفاذ الوعيد. وأما الرافضة فعندهم الأصول الخمسة، الأصول أربعة، أصول الإيمان، أركان الإيمان التي تنبني عليها عقيدتهم، تنبني عليها عقيدتهم أربعة، وهي الإمامة والنبوة والعدل والتوحيد، ويرتبونها هكذا: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة. فإذا أردت أن تعرف معتقد أهل السنة والجماعة فمعتقدهم تفصيل لهذه الستة، ومعتقد المعتزلة تفصيل لتلك الخمسة، ومعتقد الرافضة تفصيل لتلك الأربعة. بعض السلف زاد على هذه الأركان، قال: والإيمان بالجنة والنار. والإيمان بالجنة والنار هو من الإيمان باليوم الآخر. هذه خلاصة لمعنى هذه الجمل التي يقرأها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدنا علما وهدى واهتداء، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ومن يتبع من
كتابه، ولما وصفه به رسوله
صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا هذه الجملة وما يستعيرها من القواعد المهمة. فهذا الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ادعاه كثيرون، ادعاه طوائف من المنتسبين الى القبلة، ولكن دعوة الايمان بما وصف الله جل وعلا به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم لما كانت دعوة عند كثيرين التزمت السنة والجماعة أن يدخلوا قيد هذا الإيمان، فإن الإيمان في هذه النصوص التي هي نصوص الصفات ليس إيمانا على وقت ما تهتم النفس أو يدعو به الليل الحقيقي، بل على قاعدة وتلك مقاعدة هي أن يكون الإيمان بتلك النصوص بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهناك محدثون يقول المؤمن باتفاق على ما جاء في الكتاب والسنة، لكنهم يحدثون عن مواضيعها. بعض السنة حلقوها وآمنوا بالنصوص من غير تحريف، وهناك محصلة حصلوا النصوص، حصلوا النصوص الصفات عما منها لا يثبت بها، او حصلوا الله جل وعلا عن الوصف الذي وصف به نفسه على كماله، وحولوه وحاطوه وتوجهوا به الى معنى اخر. فخالفهم المسلمين فامنوا بالراس من النصوص من غير تحصيل لها ولا تأويلا يحدثها عن حقائقها أن لا تؤمن بالله جل جلاله. كذلك آمن بالنصوص من غير تشكيك، لأن هناك من آمن تكيف فجعل نصوص الصفات مكيفة بكيفيات اخترعوها وابتدعوها في أذهانهم، وهؤلاء يزعمون أنهم آمنوا بالنصوص، لكن اهل السنه بينوا ان الايمان لا بد ان يكون من غير تشويش. وهناك ممثله مجسمه امنوا بالنصوص على زعمهم وجعلوا بعضهم يراد به امثله معروفه، فقالوا يد الله كأيدينا وعين الله كعينه كأيدينا وسمع الله كسمعنا ونحو ذلك. زعموا انهم امنوا لكن امنوا ايمانا فيه تمثيل، واذا يكون ايمان هؤلاء الاصناف الاربعه يكون ايمانا مرتاحا ليس ايمانا شرعيا. ومتى يكون الايمان بالنصوص نصوص الصفات صحيحا؟ اذا جمعت هذه الاربعه، ان يؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تحريف ولا تمثيل. فهذه القواعد الاربعه، ان نؤمن بالنصوص ولا نحرفها، نؤمن بالنصوص ولا نحصل الله جل وعلا او وصفه الذي وصف به نفسه او وصفه به رسوله، نؤمن بالنصوص نصوص الصفات من دون تكييف لهذه الصفات بكيفيات محدوده او غير محدوده. نؤمن بالنصوص ولا نمثل الله جل وعلا نصوصه بل ننزله، وهذا يحتاج في بيان الى بيان مواقع بهذه الألفاظ الأربعة. ما معنى تحريف؟ ما معنى تحقيق؟ ما معنى التكفير؟ وما معنى تمثيل؟ أما التحريف فأصله في اللغة من الانحراف بالشيء الذي يقوله وهو طرحه بالامن والحديث ومعناه الى طريقه. وهذا تحريف بمعنى التغيير بمعنى التغيير والتحريف. فاذا يكون ما التحريف التغيير والتبديل. حرف اي غير وبدل. قال جل وعلا عن اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعها. قال المفسرون ان معنى قوله يحرفون الكلمه عن مواضعها يعني يحرفون ما انزل عليهم عن معانيها التي تقف بها. بل يخرجون لكم معانيا من عنده وقلنا الله جل وعلا هذا منهم تحريفا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعها. والتحريف الذي في نصوص الصفات معناه ان تغير وصف الكلام ألفاظها أو معانيها عن ظواهرها. فإذا صرف وصف النصر عن معناه لا يتجد فإن هذا توهم أحيانا في اللفظ أو في المعنى فإن هذا تحريف لأنه تغيير وتبديل. قال العلماء التحرير من حيث هو بتعلقه لنصوص الصفات او بغيره يكون في اللفظ وفي المعنى يكون في اللفظ وفي المعنى. والتحرير في اللفظ اما بزياده او نقص أو بتغيير حركة إعرابية أو بغير تغيير حركة إعرابية. والتحريف بالمعنى يكون بتغيير معنى الكلمة عن معناها المحروف بلغة العرب. تحريف بزيادة تحريف بالنص بزيادة كما فعل اليهود فإن الله عز وجل أخبر عنهم بقوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قيل لهم قولوا شرطا فقالوا حدثتم في سحر. غيروا اليهود بزيادة بل تغيروا من قبل او بزياده كما روي عنهم قالوا كلمه بزياده النور. فذلك فعل المعتزله والجهميه والاشاعره ونحوهم انما فتحوا معنى استولى احد الاخر بقولهم استولى الرحمن على الارض استوى قالوا استولى. فهذا تحريف الا بزياده فإن كلمة فإن كلمة استوى ليس فيها حق الله زاد الله فغيروا المعنى استوى يعني معناها استوى ومعنى استوى المعروف في اللغة على وارتفع. كذلك قد يقول بنقص ينقص ينقص اللفظ تكون نقصا في اللفظ. وقد يكون بتغيير حركة إعرابية من مثل ما قال جهمي لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء النحاة والعلماء المتحدثين بالسنة. قال له جهمي يا على فقرة وكلم الله موسى تكليما وكلم الله والتغيير حركة إعرابية لأن القراءة وكلم الله موسى تأليما. فالله جل جلاله هو فاعل الكلام، وموسى بالإعراب مقولا بيتكلم الله موسى، أراد أن يغير الحرف بتغيير حركة إعرابية، فقال ألا يقرأ وكلم الله موسى تأليما، يعني أن له ليست إعرابية عند هذا القائل، لأن موسى الحركة لا تظهر في حقه. فإذا قال وكلم الله موسى يكون المكلم هو موسى والمكلم هو الله جل جلاله. وقال له أبو عمرو بن العلاء أبني بالخلاله وقرأته على هذا النحو، فماذا تقول بقوله فماذا تقول في قوله تعالى وكلمه أبوه أبوه؟ هذا من نوع تغيير حركة إعرابية غير الإشراف، وهذا ربما لجأ إليه كثير من الذين يزعمون أن عندهم علم، أن عندهم علم بالنحو منهم، لكن مع بقوع العلم وقوته فقد قال ذلك منهم. قد يكون تحريف بغير حركة إعرابية، يعني لا في زيادة اللفظ ولا نقصان، لا في تغيير حركة إعرابية، يكون تحريف للفظ بغير حركة إعرابية، كان كمثل هذا الذي قلت في قوله وكلم الله موسى، أراد أن يجعل موسى المكلم، فهو حقق تغير موسى من كونه مفعولا به الى كونه فاعلا، هذا ما تنفع الاحراف العربيه من غير حركه العربيه. كذلك يذكر في هذا الذين يحركون الكلمه كما فيجعلونه بمعنى له معنى ويجعلون له معنى، مثلا ويجعلون قوله تعالى لما خلقت بيدي ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، يجعلون معناه بقدرتي او بقدرتي، فتحريف للحظ هل هو من جهه المعنى؟ لا، جعل النقر مكان له، لكن اليد هنا هي القدره، هي القدره ليست اليد بها المحوطه. او القسم الثاني انه تحريف من جهه المعنى، من جهه المعنى، وهذا كثير كاتحاء المجال في ايات السباق وكتاويل النصوص على غير ما دلت عليه لغه الحرف، مثلا يكون لقول الله جل وعلا الرحمن الرحيم فيقولون الرحمة هي إرادة الإحسان، إرادة الإحسان، هذا تحريف للرحمة عن معنى، تغيير لها عن معنى بأي شيء بالأخذ بالمجال، والأخذ بالمجال رحمه الله، الأخذ بالمجال في نصوص الكتاب باطل ومن أصول أهل الضلالة في الكتاب، أما في غير الكتاب يعني في اللغة من غير دخول الكتاب فهو خلاف أدبي، مع أن الصحيح عند المحققين أنه لا مجاز أصلا. هنا يذكر في المحدثة الذين حضروا الكلمة المواعظة يذكر فيهم الجهلية أول ما يذكر، لأن أصل التحريف إنما جاء من جهة الجهل، من جهة الجهل بل من جهة الجهل، من جهة المقالة بل من جهة اليهود، لأن هذه المقالة قطعت الجهل تجاه اليهود، لأنهم هم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعها، وكان أول ما بدأ التحريف حين نفع اتفاق الله جل وعلا بالكلام. وقال ان قوله وكلم الله موسى تكليما اي جرعه ببراهين الحكمه التجريح وليس من جهه الكلام وانما من جهه التجريح تكلم اي جرح من الكلم وهو الجرح هذا هو المدى الثلاثة في فتح الكلام فتلتبع يدخل في حول الجهمية الجهمية يحدثون من جهة أيضا الأسماء الحكمة وقفة الأولى هم يقولون في حق القرآن لكن يجعلون التفسير بمخلوقات منتقمة وصفة الله عند الجهمية هي الوجود المطلق غيره من الاسماء الحسنى السميع البصير الحي القيوم العميد الحكيم يفسره الجهميه بمخلوقات منتقمه يعني السميع هو من يسمع البصير هو من يبصر المتكلم هو من يتكلم يعني مخلوقات منتقمه العزيز هو من اعز او من عز القيوم هو من اقيم او من قام بيوم الوحده فيجعلون هذه الاسماء تحلق في الخلق منها تعالى صفه الله فعندهم الوجود من اثار صفه الله الوجود عندهم الوجود يدخل في المعتزله فان المعتزله حرفوا الغيبيات جميعا والكتاب وما يسمع في الامور الغيبيه بعد الخطر في الميزان الخوف الصراخ ونحو ذلك جميع الامور الغيبيه تركوها تركوها في مكانها وهكذا يدخل فيه ايضا الاشاعره فانهم يحرفون هل كل تحريف يؤدي قوة؟ الجواب ليس كل تحريف يؤدي قوة فإن أهل السنة لم يفسروا الذين فسروا القوة بالقوة وإن كان التحريف في جميع الصفات بدأ الجهمية فإن هذا يؤدي قوة والجهمية عندهم قوة لأنهم حرفوا وأصناف صفات الله جل وعلا إن كان التحريف في بعض الصفات رؤية ما هذه الصفات وإن كانت الدلالة عليها ظاهرة ولا يعتمد عليها بل ليس للتأويل فيها مدخل هنا يكفر به كتفسير من نفى رؤية الله جل وعلا وكتفسير من جعل كلام الله جل وعلا مخلوق اما غيره مما قد يكون لعقله عذر في تاويله فانه لا يخالفه ولهذا اهل السنه والجماعه لم يفسروا الاشاعره والماتريديه والخلابيه والقانونيه والقطانيه بعد هؤلاء ولا تحقيق هذه النقطة الثانية والتأثير أصله في اللغة من عقل يعقل تعقيلا وهو أطلق إذا كان خاليا فهذا مقال معقل إذا كان خاليا ليس في بشيء ويقال أيضا في مصر دينه معقل إذا كان حاليا من الحول ويقال أيضا في النص ديبها محفظ إذا كان حاليا من الحول ومنه قول الشاعر في وقت محسن أو في وقت ديب محسن يقول وديب كديب الريم ليس بمحسن وعيد شديد الريم ليس بصحيح إله ينصره ولكن أقل لما أقل محل من الحلال. فهذا فإلى الإخلاق هذا هو التحقيق. ومعنى قولنا ومعنى قول الله جل وعلا وبيئة محقلة أي خالية من الماء لأنه لم يستفد منه أو لم تحقيل النصوص تحقيل الصفات تحقيل الله جل وعلا عن صفاته هذه بمعنى إخلاف الله جل وعلا عن الوقت عن أوقات عن أوقاته يعني نفي الصفات وجعل الله جل وعلا ليس متصفا بالصفات والتحقيق عند العلماء اشتروا الصلاه وهي اولا تحقيل المخلوق عن خالقه يعني اخلاق المخلوق عن ان يكون مخلوقا بنفي ان يكون ثم خالق الله تقول الملائكه الثاني تحقيل الخالق عن اوقاته التي وقع بها من خالقه او يحرق في الثالث تحقيل الخالق عن استحقاقه العبادة وحده لا شريك له والاول بحثه في توحيد الربوبية والثاني بحثه في توحيد الاسماء والصفات والثالث بحثه في توحيد الالوهية فاذا تحقيل دخل فيه الوقت التوحيد فإذا كان تعقيلا للمخلوق عن خالق الحال لا نفيا للتوحيد ربوبية إذا كان تعقيلا للخالق لله سبحانه وتعالى أو تعقيلا ونفيا للأسماء والصفات إذا كان تعقيل للخالق ما يستشهده من عبادته وحده دون ما سواه صار تعقيلا تعقيلا في الألوهية هنا المقصود السهل من المقصود التحقيق ان يحقق الله جل وعلا عن اوقاته يعني ان يصف نفسه بالصفه ان يصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بالصفه فيخلى الله جل وعلا من هذه الصفه يعني كان لم يصف نفسه بذلك الوقت وكان لم يصف رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك الوقت فان وقت الله جل وعلا نفسه جلد لهذه الصفه له جل وعلا من اهلها لان لم نعلم انه جل وعلا متصف بهذه الصفه فاخبرنا الله بانه متصف بهذه الصفه فقال اثباته جل وعلا لنفسه هذا الصفه هذا زياده علميه عما كان عندنا نفسه فاذا نفي صار ذلك اخلاقا لله جل وعلا فإذا يدخل المعقلة الذين يصفون ينفون وعلى الله جل وعلا بكل الصفات كذلك الجهمية ويدخل فيهم الذين ينفون أوصاف الله جل وعلا غير ثلاث الصفات المحصورة وهي عند المعتزلة كذلك يدخل فيه الذين يحصلون الله جل وعلا عن الاختصاص بغير الصفات المشروع عند الكلابية ومن تبعهم من الأسائر والمحصرية وهذا باب واحد يأتي إن شاء الله تفصيله فإذا كل من لم يكن الله جل وعلا بما وصف بمبدأ بأن أو أول أتى الله جل وعلا عن الوقت البارز به كما أخبر منع الاخر جواهر المفروض فان هذا يعطي تحصيلا اهل السنه يخالفون المبتدع الذين يحاربون فاذا ايمان المحق بالنص هل هو حقيقه ام دعوه ودعوه الاشعريه والماتريدي والمبتدئ والاماطي والرافضي والاسلام يقولون مؤمن للنصوص لكنهم يعطلون النصوص عن محاميها ويجعلون هذه المحامي للنصوص والصفات راجعه الى الاوصاف التي يثبتونها فالجهمي يرجع كل صفة إلى صفة الوجود بجعل الأوصاف والأسماء أكثر لصفة الوجود. المعتزلي يدعى الصفات والأسماء من أكثر صفات الصلاة التي يثبتها. المعتزلي الأشعري والماتريدي والكلابي يدعى كل صفة أكثر من الصفات السابقة التي يثبتها. فمثلا صفة النزول لله جل وعلا يكفيها اولئك. فالاشعري يفسرها ففي المؤمن لانه ينزل، لكن نزوله ليس نزولا حقيقيا وانما هو نزول الرحمه، نزول الاجابه، اجابته جل وعلا المتاحين في هذا الوقت المتاخر من الليل. فهم يجعلون الصفه رافعه الى الصفات التي يثبتونها. فالرحمه مثلا عندهم إرادة الإحسان، لما؟ لأنه يدخل من صفات السبع صفة الإرادة. الغضب عندهم إرادة الانتقام، لما؟ لأن الإرادة عندهم من صفات السبع وهكذا. فكل صفة يحصلونها في معناها الذي دلت عليه اللغة. يقول نؤمن بالنص لكن نجعل هذه الصفة مكانها أحد الأوراق السبع التي أثبتنا، وهذه الأوراق السبع بإثباتهم لها وسبب ذلك مزيد الاختلاف في مكانه إن شاء الله عن هذه الرسالة. قال وبغير تكفير، هنا لاحظ أنه صرح من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكفير ولا تمثيل. والسبب في ذلك أن التحريف والتعطيل متعارضان، وكذلك التكييف والتمثيل متعارضان، لكن التكييف والتمثيل غير التحريف والتعطيل. فالتكييف والتمثيل يدخل فيه المجسد، والتحريف والتعطيل يدخل فيه المعصيه. ولهذا قال العلماء المعصي يحدث عدما، والمجسد يحدث امرا. لما؟ لأنه لم يتخيل إلهه سبحانه وتعالى أحد المتخيل، فقرأ المتخيل سورة وصار حلما. وأما المعطل فيحمد عدما، لأنه يعبد إلها لا ليس له صفة أو ليس له أسماء أو نعود، فهو يعبد عدما. لا يصلح لشيء على يعبد العدم المحض الجهمية وهكذا. بعد غير تكييف، التكييف لكيف الشيء يكيفه تكييفا إذا جعل له كيفية. والتكييف معناه أن يجعل لصفة الله جل وعلا كيفية. قد تكون هذه الكيفية معلومة المثال وقد لا تكون معلومة المثال. مثلا يجعل اتفاق نفس الله باليد على مثال لعنته، يجعل الكيفية على مثال. يقول مثلا الله جل وعلا استوى على العرش، كيفية الاستواء كذا وكذا. قد يكون يكيف عدنا عاتبة ويكون تمثيلا، وقد يكلفها بشيء خلع في ذهنه فيحس تكييفا من غير مثال. ما المقصود في هذا الموضع بالتكييف؟ لما حقق عليه التمثيل بالواقع والواقع اكثر من المعارضه، دل على انهم يريدون بالتكييف التكييف على غير مثال المثيل، يعني يسترع له كيفيه لا مثال لها. وان كان التمثيل يدخل في التكييف، لكنه لما قصد الواحد انه يريد بالتكييف غير التمثيل، وان التمثيل له وقته والتكييف له وقته. وكيف يكون التكييف؟ مثلا يتخيل صوره ليد الله جل وعلا، يتخيل صوره لاستواء الله جل وعلا، يتخيل قوه وحالة من غير الله جل وعلا، يتخيل صوره لغضب وحالة لغضب الله جل وعلا. هذا كله تكييف، يعني لا أحد يختصاص كيفية. وهذا هو التشريع الذي سلكه طائفة من المجسمة، لأن المجسمة على قسمين، مجسمة مكلفة ومجسمة مكلفة. منهم مجسمة مكلفة تعبد لله جل وعلا كيفية مرفوعة في أداء ليس لها مثال، ومنهم من جعل له من جعله جل وعلا جسما على حسابه، يعلم رحمة المخلوق أو نحو ذلك. هذا معنى التكليف، ونفيه مثل انه من اعظم المعلومات التي يعلمها المؤمن انه اذا وقف الله عز وجل يخلقه بصفه يؤمن بمعناه ولا يعلم كيفيته. ولهذا قرر الامام مالك هذه القاعده قاعدا لها من قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال لمن ساله عن الاستواء، الاستواء معلوم والكيف غير معقول. وهذه اثبت من الروايه الاخرى لاختيار الكيف مجهول. والايمان بروايه الاخرى عنه جهل. الاستواء معلوم يعني كلها معلوم لها، وان معنى الاستواء العلو والارتفاع. والكيف غير محسوب، لا كيفية استواء الله جل وعلا. فإيمان المؤمن باستواء الله جل وعلا إيمان معنى لا إيمان كيفية، لأنه إيمان بما دل عليه بعض النصر. أما الكيفية فإن قلب المؤمن قد انقطع على حقه، انقطع صلته وانقطع فلكه لإثبات ذلك الراس بكيفية الاستقرار، لأن هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وهذه قاعدة أقولها في كل كتاب، إذا قيل كيف النزول قلت النزول مخلوق والكيف غير محدود والإيمان بجواز والسؤال مخلوق إلى آخره. كيف غضب الله جل وعلا وكل الغضب محدود والكيف غير محدود والإيمان بجواز والسؤال مخلوق إلى آخره. كيف الاستواء، كيف الرضا، كيف الحسد، كيف الرحمة، كيف المجيء، كيف الغلا، ونحو ذلك. كل هذا هذه معلومة في المعنى، لكن كيفيتها غير محسوبة. قال هنا والتمثيل، التمثيل من مثل يمثل تمثيلا إذا جعل للشيء مثالا. وقد تفصلت أن التمثيل في أصله ليس من التأكيد، لكن هنا أخرجه وصار حكيما للتأكيد. صار التأكيد شيئا، صار التأكيد شيئا، صار التمثيل شيئا. ولم يقصد التمثيل أن يجعل لصفة الله جل وعلا مثالا، لا لم يجعل. يجعل اتصال الله جل وعلا باليد على نحو اتصال المخلوقين، يجعل اتصال الله جل وعلا بالغضب على نحو اتصال المخلوق به، يجعل اتصال الله جل وعلا بالنزول على نحو اتصال المخلوق به. ولهذا تجد ان كل مفصل ممثل، لأنه لم يعقل إلا وقد استحضر التمثيل قبل أن يعقل. فإذا أحس المعقل الذي نفى لم يعقل، لم قلت في النزول تنزل رحمة الله، لم لم تقل ينزل الله كما أحضر من ذلك الذي هو أحسن أحضر به. هذا هو المعقول، هذا ما في التأكيد. كيف ينزل؟ هذا يقصد التأكيد، فهو استحضر او ظن ان ظاهر النص هو التمثيل، فمثل اولا ثم نفى تعميما. ولهذا يقول العلماء كل محرك او محصل لنصوص الصفات فقد مثل وحصل. فالممثل والمقيد خير من المحصل، لأنه إنما وقع في شرع وبدعه واحده وهي التمثيل والتكفير. اما المحصل المحرك النافي للصفات ما اكل باطلا ثم قال وهو قام في قلبه التمثيل ان الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصفه مثل المخلوق في يد الله ذلك يتكلم في حق الوصف معنى ذلك لو كان لسانه لا تاتي الى حق فلتحضر التمثيل يعني من فهم لنا انه يدل على التمثيل كما قلت ثم بعد ذلك لا هذا ونسال الله جل وعلا العافيه. قال هنا هو التمثيل ولهذا التمثيل من سبب المجسم ولم يكن كذلك التشريف من سبب المجسم والمجسمه والمحصله اعداء لاهل السنه والجماعه لان اهل السنه والجماعه يؤمنون بالنصوص لا يمثلون ولا يجسمون ولا يعقلون في التشريف بل يجدون الحكم على ما دلت عليه كما سياتي بيان ذلك في اسئله في نصوص الكتاب التي سيسوق حقيقه الاسلام رحمه الله جل وعلا وعافانا عليه. قال شيخ الاسلام بعد ان هذا قال بل يؤمنون بان الله سبحانه بل هذه من الابراهيم ادراك ان السبب الى الان والادراك لا يعني قد يكون ادراك لغلط وقد يكون ادراك للانتقاء من كلام الى كلام والذي في القران من الادراك الادراك الانتقائي وهنا يعني كم ادراك الادراك هل يؤمنون اقرب عن الكلام الثالث يعني عن تفصيله وعن تفصيل الكلام فيه وتنويعه في الكلام فيه وبعض في كلام بل يؤمنون بان الله سبحانه لو يتكلم اليه شيء وهو السميع البصير فلا يتكلم عما وقع في نفسه ولا يتكلم كلمات عما وقع نؤمن بان الله لا يتكلم اليه شيء وهو السميع البصير كما اخبر الله عز وجل بذلك عن نفسه في سوره في السوره قال لا يتكلم اليه شيء وهو السميع البصير وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا احد وقال سبحانه هل تعلم له سميا وقال جل وعلا فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون لا تضربوا لله اوصاف النجوم ان الله يعلم ما يصف به نفسه وانتم لا تعلمون انت كيف تصفون الله جل وعلا. هذه الايه وهي قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيها النفي والاثبات نفى بقوله ليس كمثله شيء واثبت بقوله وهو السميع البصير فهذه قاعده عظيمه اخبر الله جل وعلا بها ومعنى ذلك ان هذا الدين ومن هذا الايمان بالصفات مبني على النفي والاثبات نفي كما نفى الله بقوله ليس كمثله شيء وهي اثبات كما اثبت الله بقوله وهو السميع البصير يظهر من الايات ان النفي جاء فيها مؤمنا وان الاثبات جاء فيها مباشره فقال ليس كمثله شيئا لكن وجد بدون تحذير على النفي المبتدئه يعكسون الحقيقه ويجعلون النفي مفاضله ويجعلون الاثبات مؤمنا والله جل جلاله جعل النفي مؤمنا والاثبات مباشره لا يستمر في شيء. هذا كل هذا الكلام لا يصح أن يكون واحد من أهل مثله. ليس مثله. الإثبات هو وهو السميع البصير. هنا في قوله ليس كمثله شيء. الكلمة هذه مما تكلم فيها العلماء وفي تقريرها فائدة في العقائد وذلك أن قوله تعالى ليس كمثله شيء. شيء ليس ليس. ذلك الكلام ليس شيء كمثله ليس شيء كمثله الفاظ هذه معنى الاخرى معنى الايه توقف على هذا المعنى الفاظ ليس شيء كمثله ليس كمثله شيء الفاظ هذه لاهل العلم فيها قال طائفة من أهل العلم إلا شعرها الصلح وهي الزائدة لإفادة تشهير الكلام للجنة مرتين أخرى. واللغة العربية فيها زيادة لمزيد تأثير الكلام كما قال جل وعلا فاتي أنا رحمة من الله للكلام يعني ليس برحمة من الله للكلام أما هنا مزيدة لتأثير الكلام. لم تستوحي هنا تكرار الجملة لتعظيم التعميم كان قد رحمه من الله للكلام قد رحمه من الله للكلام هنا اذا على هذا فتكون الكاف هي يعني زائده لتعميم المحبه قال ليس كلمه شيء يعني ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء وهو السميع البصير. العظيم يصف من هذه الصلة ونزيل الكافرة أن الجملة فرضت عليه أكثر من مرة وهذا من أخبار لسان العرب لا أقسم بيوم القيامة لا هذه الصلة ما هي أقسم بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس الله وأقسم بنفس اللوامة أقسم فإذا مزيد الحرف لمزيد التأكيد فقوله هنا ليس كمثله شيء هذه للتأكيد ومزيد الكاف للتأكيد لتوصيفها هذا معروف في اللغة ومنه قبل الشارع لو كان في قلبي كقدر فلانة لو كان في قلبي كافة إلى لو كان في قلبي كقدر لا يكفى لي كان هنا اسم ان في قلبي كقدر كقدر والتقدر بما اخذت قاطعين وهنا قال بل ليس كمثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء وهو السميع البصير وهذا المعنى وهذا الوجه هو صحيح وهو راجح عند العلماء المحققين. الوجه الثاني هذا هو القرار بمعنى مثله هو المعنى ليس مثل مثله شيء ليس مثل مثله شيء أهمته التحقيق ليس مثل مثله شيء وهو لم يكن البصير ونفي مثل المثل شاهدة استحق وجود المثل وليست معلومة أن فيه إثبات وجود المثل يعني كل النظر إلى المثل إلى مثل المثل فإذا استحق لوجود المثل لكن هذا فيه نوع لكن أن كثيرا من السلامة أن فيه ومثل يعلم أن مثل تأتيه من قوله جل وعلا في سورة البقرة ثم تخرجه من بعد ذلك هي كالحجارة أو أشد قسوة لما أطلق السيف على موضع الفارس صلى الله عليه وسلم الكافر ليس في حق الجزية هي اسم لأن الاسم لا يطلق على هذا هو يقول السميع البصير هذا الثلاثة إثبات البصر ما قال الثلاثة السميع البصير والسميع اسم من أسماء الله البصير اسم من أسماء الله وأسماء الله جل وعلا تدل على ذاته دلالة الإسلام على المسمى على الذات وفيها الصفة السميع اسم لمن كان ذات سمع والبصير اسم لمن كان ذا بصر فيها ذات السمع والبصر من ناحية جل وعلا ما فائدة ذات السمع والبصر هنا؟ قال العلماء في هذا حكمة وفائدة عظيمة وهو أنه نفى أولا بقوله ليس كمثله شيء ثم أثبت هذين الاثنين لله المتضمنين لصفة السمع والبصر وسبب ذلك أن وظيفة السمع والبصر من الصفات التي تشترك كلها أكثر المخلوقات الحية ذات الوجود بل مهما صبر مزيد الحياة من دور الله هل يخبرون بأنه عند الجمع قضاء تنظروا إلى أن لم يكن عند حسن وخطأ يا أيها النملة خلوا مساكنكم لا يتمنكم إلى الناس وقلوا نوره وأن لا يتمنى حسن
ولا يكون الكلمة عن مواضع وكيف 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 يكون الكلمة عن مواضع و
الإلحاد في أسماء الله الليل بها والحضور بها حقائقها وأما يليق بالسر وأصله كثيرا من الأحداث وهل حداث إلى ما هل حدث هناك في طريق الأيمان في طريق وهذا اللحظ الذي هو جانب الخبر الذي يوضع فيه الليل لحظ لأنه أميل به عن سمع الحق والإلحاد في أسماء الله والذي جاء في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذلك الذين يلحدون في أسمائه يعني يميلون فيها يليق به وهذا الإلحاد وهو الليل قد يكون بحقها عن ظواهرها التي دلت عليها وقد يكون بحقها وقد يكون بتحريفها فالمصلحون كانوا العزى من الحديث وهذا الحق وكانوا الناس من الله او من الاله او من الاله ونحو ذلك سموا مناه من المناه ونحو بعض الروايات وهذا كله من الالحاد فرقوا بعقليه الله في الاسماء هذا من الالحاد هنا بعضه نوع من ذلك الالحاد وهو صرفها عنها منها لا تبيح لانه ليل بها وحضور عن الله بها والواجب ان يطلق في الاسماء والصفات وعلى الله جل وعلا ما يليق به على احد ما لا اما يليق بها ويحسن حقائقها التي تليق بالله جل وعلا هم ولا يسلمون ولا يمثلون صفات الصفات الكريم وهذا جاء مكررا كما ثلاث ومعك عند هذا ونسال الله جل وعلا لنا ولكم الهدى والرشاد والانتفاع بما سمعنا
أما الآن سنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا ينسون عن تراث هذه نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يفسدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كف له ولا ند له ولا يخاف بخلقه سبحانه وتعالى فإنه عالم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون الرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلين فإنه صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والثناء على الله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بهذه العقيدة المختصرة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بها وأن يتقبل منا اعتقادنا لما فيها وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. قال رحمه الله تعالى بوصف أهل السنة والجماعة: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. لا ينفون عنه ما وصف به نفسه كما نفى عنه الصفات التي وصف بها نفسه، فوصف ثلاثة: الجهمية والمعتزلة والرافضة والخلافية والكرامية والنصارية والماتريدية ونحو ذلك. فإن كل صفة من هؤلاء نفت عن الله جل وعلا إما جميع الصفات وإما بعض الصفات. والذين ينفون عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه إما أن يكونوا من الذين ينفون أكثر الصفات، وهؤلاء يقال لهم النفاة، نفاة الصفات كالجهمية والمعتزلة، وإما أن يثبتوا منها سبعا أو عشرين أو ثمانية على الماتريدية، وهؤلاء قد يقال في حقهم الصفاتية لأنهم يثبتون من الصفات أكثر مما أثبت أصولهم وهم المعتزلة والجهمية. الكلابية تثبت من الصفات أكثر مما أثبت المعتزلة، وكذلك الأشاعرة والماتريدية، ولهذا قد يقال لهؤلاء الصفاتية في محاملة النفاة، كما يذكر ذلك كثير من علماء أهل السنة ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهؤلاء جميعا سواء كانوا من النفاة أم كانوا من الصفاتية فهم يوفون عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه. وهذا النفي قد يكون نفيا للصفة الكلية، وقد يكون نفيا لمعناها بتأويلها بغير معناها وبحمل الظاهر فيها على غير ما دلت عليه ظاهر النصوص. هؤلاء ينفون، يعني أن مآل حالهم النفي، سواء نفوه أصلا أو نفوا معناه الذي دل عليه الظاهر. فالذين نفوا أن الله جل وعلا مختص بالرحمة اللائقة به، هؤلاء نفوا الرحمة ولو قالوا إن معنى الرحمة إرادة الإحسان ونثبت الرحمة بتأويله، هؤلاء أيضا ينفون. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون المعاني التي اشتملت عليها ألفاظ الصفات على ما يليق بالله جل وعلا على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يثبتون اللفظ ويثبتون ما في اللفظ من الصفة ويثبتون ويوقنون ويؤمنون بما دل عليه اللفظ من الصفة، ويعلمون أصل معنى هذه الصفة لأنها بلسان عربي مبين. ثم هم مع ذلك كان أهل السنة والجماعة يقطعون الصفة عن إدراك الكل وعن إدراك الكيفية، يعني عن إدراك كل المعنى وعن إدراك الكيفية. فإذا أهل السنة لا يقولون عن الله ما وصف به نفسه، بل يثبتون لله جل وعلا ما وصف به نفسه. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. لأن الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه هم اليهود، كما وصف الله جل وعلا ووصف اليهود بذلك بقوله: يحرف من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومعنى تحريف الكلم عن مواضعه لحمله على غير ما دل عليه، والتحريف أصله العدول باللفظ عن معناه إلى غيره، أو العدول بالمعنى عن أصله إلى غيره، يعني إلى غير الأصل. إما أن يقول إن اللفظ هذا معناه لفظ آخر، فمن حرف السواء إلى الثور، أو ينفون المعنى ويثبتون معنى آخر، وهؤلاء هم الذين يؤولون الصفات الفعلية أو بعض الصفات الذاتية بما أثبتوا من الصفات العقلية كما سيأتي تفصيلهم إن شاء الله تعالى. يحرفون الكلمات، يعنى به الكلمات الشرعية الدينية التي هي في باب الأحكام عن الله جل وعلا. وتحريف الكلم عن مواضيع هذا حرام، وقد يكون كفرا، وقد يكون كبيرة، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ يعلو فيه صاحبه، وهو إذا أصحاب. فليس كل تحريف كفرا، بل قد يكون كفرا، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، قد يكون معصية، وقد يكون خطأ. وتفصيل هذا وأمثلته تأتي في مواضيعها في الرسالة إن شاء الله تعالى. قال بعد ذلك: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد مر معنا وأنه الميل، ولهذا سمي اللحد لحد الخبر لحدا، لأنه مائل عن سمت الخبر، عن سمت الخبر فيه ميول. فالإلحاد الميل، الحد يعني ما، الملحد المائل عن الحق إلى غيره. وفي الاصطلاح الملحد هو من مال عن الإيمان إلى الكفر. قال: لا يلحدون في أسماء الله وآياته، يعني أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالأسماء من الله وبالآيات وما اشتملت عليه الآيات من الأسماء والصفات، ولا يميلونها ولا يخرجون بها عن حقائق اللائقة بها. إن صراط الأسماء المستقيم هو صراط الآيات المستقيم، أن يؤخذ بها بما دلت عليه ألفاظها من المعاني، ويثبت ذلك لله جل وعلا. فإذا أدرك ذلك فإن هذا من الإلحاد، بمعنى أنه إذا نفى صفة أو نفى ثمن من أسماء الله فإن هذا من جنس الإلحاد في أسمائه وصفاته. وقد قال الله جل وعلا في محكم كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع. إذا نحيل أنواع البقاء ذكرها. قال هنا: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات الخلق. التكييف مر معنا معنى، والتمثيل مر معنا معنى. إذا أهل السنة والجماعة تميزوا عما سواهم بهذه الحقيقة، أنهم يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، ولا ينفون عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه، ولا ينفون عن الله جل وعلا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن سبيلهم ليس هو سبيل الزائغين الضالين المغضوب عليهم الذين يحرفون الكلمة عن مواضيع من الذين شابهوا اليهود، أو الذين يلحدون في أسماء الله وآياته الذين شابهوا المشركين. وإنما يؤمنون بالأسماء والصفات على حقائقها اللائقة بالله جل وعلا.